أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تم البحث والحديث حول ما يتعلق بالجزء الأول، وتكلمنا عن أصلين من أصول الدين، وهما بحث التوحيد وما يرتبط به، والأصل الثاني بحث العدل. نشرع في الجزء الثاني بحول الله وقوته في أصلين آخرين من أصول الدين، وهما أصل النبوة وأصل الإمامة. فالجزء الثاني يحتوي على بندين أو على أصلين، يكون الكلام حول الأصل الأول وهو أصل النبوة. والحديث فعلا يقع في عدة مطالب. المطلب الأول حول تمهيد، أو ما طرحه الشيخ المصباح بعنوان المقدمة. وحاصل هذا التمهيد، وإن كنا نحن قد أشرنا إليه في أول بحث من بحوث هذا الكتاب، أن القافلة البشرية انشطرت إلى شطرين. القسم الأول منها لم يؤمن، عليكم السلام، لم يؤمن بوجود واقعية لهذا الكون، وإنما قالوا أن هذا الكون بما فيه نحن إنما هي أوهام في أوهام، وخيالات في خيالات، كل ما في الكون وهم وخيال. الفئة الثانية أو القسم الثاني آمن بأن هناك واقعية لهذا الكون، إلا أن هذه الفئة التي آمنت بوجود الواقعية أيضا انقسمت إلى فئتين. فئة أنكرت أن هناك مبدأ وأن هناك منتهى في هذه الحياة الدنيا، أو بالتحديد أنكرت وجود المنتهى والغاية في هذه الحياة وفي هذا الكون الفسيح. والفئة الثانية آمنت بأن هناك مبدأ إنا لله، وأن هناك منتهى، وإنا إليه راجعون. كلامنا فعلا مع الفئة الثانية التي آمنت بوجود المبدأ وبوجود المنتهى في هذا الكون الفسيح، لأننا في البحوث الأولى أثبتنا أن هناك واقعية وهناك حس فطري لدى الإنسان يسعى إلى إيجاد هذه الواقعية وإدراك هذه الواقعية، وأثبتنا أن الإنسان له مبدأ، وهو أن الله هو الذي خلقه بعد أن كان معدوما، وسوف نثبت أن هناك منتهى لهذا الإنسان بعد أن نشرع في بحث المعاد. هذه الفئة التي آمنت بوجود المبدأ وبوجود المنتهى، الله سبحانه وتعالى أودع فيها جملة من الغرائز. من أهم تلك الغرائز غريزة حب الكمال والسعي إليه، وقلنا أن السعي والوصول إلى الكمال ومعرفة تلك الواقعية التي ينشدها الإنسان موقوف على ثلاثة أصول. الأصل الأول أن يعلم من أين، وهذا إشارة إلى مبدأ التوحيد. والأصل الثاني أن يعلم في أين، وهذا إشارة إلى مبدأ النبوة. والأصل الثالث أن يعلم إلى أين، وهو إشارة إلى أصل المعاد. وهذه الأصول هي التي لخصها أمير المؤمنين عليه السلام: رحم الله امرئا علم من أين وفي أين وإلى أين. تكلمنا نحن حول الأصل الأول وهو رحم الله امرئا علم عليكم السلام علم من أين، وأشرنا إلى هذا الأصل بكل شقوقه وتفصيلاته. يقع الكلام فعلا في الأصل الثاني وهو أن يعلم في أين، ثم نشرع في الأصل الثالث وهو أن يعلم إلى أين، وهو إشارة إلى المعاد. أما الإمامة فقلنا أنها متفرعة من النبوة، وأما العدل فهو متفرع من التوحيد. هذه الأصول الثلاثة إذا أدركها الإنسان واستطاع أن يتعرف عليها، استطاع أن يدرك تلك الواقعية التي تطرقها الفطرة. هذه الأصول الثلاثة لا بد أن تخضع للمعرفة العقلية، إذ لا يمكن للمعرفة الحسية أن تنال هذه الأصول الثلاثة لعدة أسباب ذكرناها في الجزء الأول. كذلك لا يمكن أن يطلب الإنسان هذه الأصول الثلاثة التوحيد والنبوة والمعاد من خلال المعرفة التجريبية، ولا من خلال المعرفة الفطرية، ولا من خلال المعرفة الحضورية، لأن المعرفة الفطرية والمعرفة الحضورية لا تتسنى لكل إنسان، إذ قد تكون هناك غشاوة بالنسبة لهذه المعرفة، وإن كانت المعرفة الفطرية هي أول المعارف. فلهذا نحن بحاجة إلى المعرفة التي تكون معرفة عامة، ويمكن أن نثبت هذه الأصول الثلاثة، وهي المعرفة العقلية. فنحن كما استخدمنا المعرفة العقلية لإثبات المبدأ الأول وهو مبدأ التوحيد، كذلك سوف نستخدم هذه المعرفة، أي المعرفة العقلية والمعرفة الحصولية التي ترتكز على البرهان اليقيني، لإثبات المبدأين الآخرين وهما مبدأ النبوة ومبدأ المعاد. فالحاصل في هذه المقدمة، نحن بحاجة إلى إثبات هذا الأصل من خلال المعرفة العقلية. إذا اتضحت هذه المقدمة، نشرع بعد ذلك في المحور الثاني الذي طرحه المحقق اليزدي حفظه الله، وهو الهدف من دراسة هذا البحث وهذا الجزء. نريد إنصافا أن نثبت أن هناك وسيلة أخرى يمكن أن يدرك الإنسان من خلالها مبدأ الواقعية، غير المعرفة الحسية وغير المعرفة العقلية. يمكن للإنسان أن يدرك بعض الأمور من خلال المعرفة الحسية، فأنا أدرك حرارة النار من خلال الحس، فأنا أدرك طعم الأشياء من خلال الحس، فأنا أدرك لون الأشياء من خلال الحس. نحن نقول أن المعرفة الحسية يمكن أن يدرك الإنسان بعض الواقع، بعض الوقائع، وبعض الأمور الواقعية من خلالها، لكن المعرفة الحسية لا يمكن أن يدرك الإنسان من خلالها كل الأشياء. فإن هناك كما ثبت في الجزء الأول أن هناك عالما وراء المادة لا تناله يد الحس. كذلك المعرفة العقلية، المعرفة العقلية وإن كانت معرفة سليمة إذا قامت على البرهان، إلا أن المعرفة العقلية التي يمتلكها الإنسان قد تكون قاصرة في بعض جوانبها، كما سوف يأتي وكما يذكر في علم الأخلاق أن تحديد السعادة وتحديد الشقاء عند الإنسان قد يمكن أن يحدد من خلال المعرفة العقلية. يمكن أن يقول العقل أن هذا كمال وذاك ليس بكمال. هذا الفعل الذي يصدر من الإنسان يمكن أن يعده العقل في رتبة من المراتب أنه كمال للإنسان، وفي مرتبة أخرى لا يعده كمالا. إذن المعرفة الكمالية وإن كانت أمرا تواطئيا بالنسبة لأفراد النوع الإنساني، إذ كل إنسان يوجد فيه حب الكمال، إلا أن مصادق الكمال أن هذا كمال أو أنه ليس كمالا، هذا فيه اختلاف تشكيكي من إنسان إلى إنسان آخر. بدليل أننا نحن نختلف أحيانا هل هذا الفعل الذي صدر من زيد كمال للإنسان أو ليس كمالا له. بما أن الكمال مصداق تشكيكي فلهذا العقل يختلف. إذن المعرفة العقلية قد تختلف قد تعد قد نعم المعرفة العقلية قد تجزم أحيانا بحسن الأشياء وقبحها. قد تقول المعرفة العقلية أن الكذب قبيح لا يمكن أن يكون حسنا هذا صحيح، لكن ليس كل فعل يصدر من الإنسان يمكن تشخيصه أنه كمال أو ليس بكمال. فمن هنا بما أن المعرفة العقلية، ولهذا نجد أن كثيرا من القوانين البشرية قد تتغير، قد يوجد في هذا السنة قانون ينظر إليه العقل أنه كمال للفرد الإنساني، بعد سنة من السنوات يتغير هذا القانون لاكتشاف أن هناك نقصا في هذا القانون، أو أنه لا يخدم المصلحة الإنسانية ولا يخدم النوع الإنساني. إذن نجد أن القوانين الوضعية، القوانين البشرية، وإن كانت من إفرازات العقل إلا أنها قابلة للخطأ، قابلة للتغيير، قابلة للتبديل والتحول. إذن نجد أن المعرفة العقلية وإن كانت تخدم الفكر والنوع الإنساني في شتى المجالات، لكن تبقى هذه المعرفة قاصرة عن إدراك بعض خصوصيات الكمال، وقاصرة عن تشخيص ما هو كمال لدى الإنسان وما هو ليس بكمال. إذن بما أن المعرفة الحسية قد يشوبها الخطأ، وبما أن المعرفة الحسية قد لا تصل إلى بعض الأمور التي هي وراء الحس، وبما أن المعرفة العقلية قد تكون قاصرة وقد تكون خاطئة في بعض التشخيصات، من هنا نحن نريد أن نثبت أن هناك طريقا غير طريق الحس وغير طريق العقل لا يمكن أن يعرف، وهو الذي نسميه بالمعرفة النقلية الصحيحة، أو بعبارة أدق نطلق عليها بمبدأ الوحي. إذن الهدف من دراستنا لبحث النبوة إثبات أن هناك طريقا لا يمكن أن يعرض عليه الخطأ يسمى بمبدأ الوحي، غير المعرفة الحسية وغير المعرفة العقلية. وتفصيل هذه النقطة يتضح إن شاء الله من خلال تسلسل البحوث. ثم بعد ذلك يشرع الشيخ المصباح في هذا الدرس في بيان المنهج المتبع في علم الكلام. كل علم من العلوم له منهج خاص يسير على منواله وعلى طريقه. فنجد مثلا أن المنهج المتبع في علم الفيزياء هو المنهج التجريبي، المنهج المتبع في علم اللغة هو المنهج الاستقرائي، المنهج المتبع في علم الفلسفة هو المنهج العقلي. ولذا نجد أن الفلسفة كلها قائمة على المبدأ البرهاني العقلي، لأن الفلسفة كما سوف يطرق أسماعكم تبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود. محور الفلسفة البحث عن الموجودات الكلية، هذه الموجودات الكلية تبحث الفلسفة عنها وعن خصائصها، هل هي موجودة أو ليست بموجودة، هل أن الله موجود أو ليس بموجود، هل أن الكلي موجود أو ليس بموجود، العلة موجودة أو ليست بموجودة. ثم إذا أثبتنا وجود الإنسان وأثبتنا أن هناك واقعية في هذا الكون، ما خصائص هذه الواقعية؟ هذا الأمر الواقعي كالإنسان وما شابه ذلك كالموجود الإمكاني، إذا أثبتناه نبحث عن خصائص هذا الموجود الإمكاني، هل هو علة أو ليس بعلة، هل هو وجود أو هل هو ماهيات، هل هو وجود حقيقي أو هو وجود اعتباري أو انتزاعي وما شابه ذلك. إذن بما أن الفلسفة تبحث وتريد أن تثبت واقعيات الأشياء وأنها من الأمور الواقعية، فلا بد أن تلجأ إلى المنهج العقلي البرهاني. إذن المنهج المتبع في الفلسفة هو منهج عقلي، ولا تتعرض ولا تستخدم المنهج النقلي الحسي التعبدي. أما ما هو المنهج المتبع في علم الكلام؟ المنهج المتبع في علم الكلام هو منهج تلفيقي ملفق بين المنهج العقلي من جهة وبين المنهج النقلي التعبدي. بالنسبة للبحوث الكبروية العامة لا بد من اللجوء إلى المنهج العقلي، إثبات وجود الله عز وجل، إثبات فكرة النبوة، إثبات المعاد مثلا. هذه البحوث الكبروية لا بد أن نستعمل فيها المنهج العقلي. ولهذا نحن عندما بحثنا بحث التوحيد وأن الله موجود أو ليس بموجود وما صفات هذا الإله، لم نلجأ إلى دليل نقلي أصلا. كل هذه الوقائع أثبتت من خلال المنهج العقلي. كذلك النبوة، بما أننا إلى الآن لم نثبت أن هناك نقلا صحيحا يعتمد عليه، إلى الآن تم إثبات أن هناك إله يتصف بكل صفات كمالية، لم يتم إثبات أن هناك نبيا يؤخذ بقوله، ولم يتم إلى الآن إثبات أن هناك قرآنا. إذن فلا بد أن نلجأ إلى إثبات فكرة النبوة من خلال المنهج العقلي. نعم، يمكن لنا أن نثبت خصائص النبوة من خلال المنهج النقلي بعد أن نثبت أن هناك نبي وأنه ينبئ عن الله عز وجل، وبعد أن نثبت أن هذا القرآن الذي جاء به النبي هو من الله عز وجل، يمكن أن نثبت جملة من الخصائص من خلال الآيات القرآنية. نثبت المعاد من خلال القرآن، نثبت فكرة الإمامة من خلال القرآن. فلذا نجد أن المنهج الكلامي تارة يعتمد في إثبات بعض قضاياه على الأمور العقلية وبعض قضاياه على المنهج النقلي. من هنا يسمى علم الكلام، المنهج في علم الكلام يطلق عليه بالمنهج التلفيقي، بمعنى يعتمد في بعض إثبات قضاياه على المنهج العقلي وتارة على المنهج النقلي. بينما المنهج المتبع في الفلسفة فقط وفقط هو المنهج العقلي. من هنا نجد أن النسبة بين المنهجين، بين المنهج المتبع في الفلسفة والمنهج المتبع في علم الكلام، النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. فهناك نقطة التقاء بينهما وهناك نقطة افتراق أحدهما عن الآخر. النقطة المشتركة بين البحث الفلسفي وبين البحث الكلامي في التوحيد، كما أن الفلسفة تبحث عن وجود الله عز وجل. لماذا؟ لأن موضوع الفلسفة البحث عن الكلي الموجود، البحث عن الموجود. بما أن الفلسفة تبحث عن الموجود بما هو موجود، ومن أشرف موضوعات الفلسفة هو إثبات وجود الله عز وجل، ولهذا تسمى بالحكمة الإلهية. هي ليست مختصة بالحكمة الإلهية بمعنى البحث عن الله عز وجل، هي تبحث عن الوجودات الأخرى، عن الوجود الكلي، عن الوجود الماهوي، عن الوجود الذي هو يثبت بالأصالة وما شابه ذلك، الوجود التشكيكي وغير ذلك. إنما سميت بالحكمة الإلهية أو بالفلسفة الإلهية من باب تسمية الشيء بأشرف موضوعاته. بما أن الفلسفة من موضوعاتها البحث عن الله عز وجل، عن وجود الله عز وجل، فلهذا تسمى بالحكمة الإلهية. فكما أن الفلسفة تبحث عن الله عز وجل، كذلك علم الكلام يبحث عن الله عز وجل. فهذه النقطة مشتركة بين الفلسفة وبين علم الكلام، وهو أي النقطة المشتركة إثبات وجود الله عز وجل. أما النقطة التي تفترق الفلسفة عن علم الكلام هو إثبات بحوث العلة والمعلول، بحوث الأصالة والاعتبار، بحوث الجزئي والكلي. فإن هذه البحوث، هذه البحوث كبحث العلة والمعلول، بحث أحكام الوجود، بحث الكلي والجزئي، ما يرتبط بالماهيات، هذا لا شأن بعلم الكلام بهذه البحوث. هذه البحوث من مختصات الفلسفة فقط، وهناك أبحاث ترتبط بالكلام ولا ترتبط بالفلسفة، نظير خصائص الإمام، صفات الإمام، صفات المعاد، يوم القيامة، وما شاء صفات الأنبياء. هذه البحوث بحوث كلامية لا تبحث في علم الفلسفة. فمن هنا نقول بعض البحوث التي موجودة في الفلسفة تبحث في علم الكلام من قبيل بحث التوحيد، وبعض البحوث التي تبحث في الفلسفة لا تبحث في علم الكلام كبحث الكلي والجزئي وما شابه ذلك، والعكس صحيح. من هنا نقول أن النسبة بين البحث الفلسفي والبحث الكلامي نسبة العموم والخصوص من وجه. هذا حاصل ما أراد أن يشير إليه الشيخ المصباح في قوله نظرة حول مسائل نبوة، ولا داعي إلى قراءة هذا البحث. ثم بعد أن يتضح هذا البحث ننتقل إلى البحث المهم، وهو الدرس 22، حاجة البشر إلى الوحي والنبوة. والكلام فعلا يقع في نقطتين، النقطة الأولى في أقسام النبوة، والنقطة الثانية في أنحاء بحث النبوة. أما بالنسبة للنقطة الأولى فالنبوة التي هي موهبة إلهية ينالها الإنسان في بعدي الإنسان الكامل في بعديه النظري والعملي، فقسمت من قبل علماء الكلام إلى قسمين: النبوة الأولى هي النبوة العامة، والنبوة الثانية هي النبوة الخاصة. وهناك فرق شاسع بين النبوة العامة وبين النبوة الخاصة. تارة نقول نحن نريد أن نبحث عن النبوة الخاصة بمعنى النبوة الخارجية الشخصية كنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نريد أن نبحث هل أن محمدا ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي من الأنبياء، ما الدليل على نبوته، ما خصائص هذا النبي. هذه النبوة يطلق عليها بالنبوة الشخصية الخاصة. نحن محور البحث ليس في النبوة الخاصة كنبوة محمد صلى الله عليه وآله، أو نبوة عيسى أو موسى عليهم وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. نحن محور البحث، كل البحث في النبوة العامة، هل أن هناك نبوة أم لا، هل هناك سفارة بين الله وبين البشر، هل هناك واسطة إلهية بين الله وبين البشر لتبليغ وهداية الناس أم لا. بغض النظر كان هذه النبوة متشخصة في محمد صلى الله عليه وآله أم متشخصة في عيسى أم إبراهيم أم إسحاق أم زكريا، بغض النظر عن ذلك، فكرة النبوة، كلي النبوة، وجود النبوة، هل متحققة أو ليست بمتحققة؟ إذن نحن بحثنا يقع في النبوة العامة، أي بغض النظر من يكون مصداق لهذه النبوة، هل هناك موهبة إلهية يمكن أن ينالها الإنسان الكامل الذي يكمل في البعد النظري والبعد العقل والبعد العملي أم لا. هذا هو محور البحث. إذا محور البحث في النبوة العامة، إذا تم إثبات فكرة النبوة ننتقل بعد ذلك إلى النبوة الخاصة كنبوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وما خصائص هذه النبوة الخاصة؟ أنها نبوة عالمية، وأنها نبوة تتصف بالخاتمية مثلا. إذا كل البحث الآن هو فكرة النبوة، هل هي متحققة أو ليست بمتحققة؟ هنا ثلاثة أقوال. قول للبراهمة قالوا أن النبوة لا يمكن أن تتحقق، أصلا لا يمكن أن تتحقق، وسوف يأتي التعرض إلى شبهاتهم وإبطال تلك الشبهات. هناك من قال لا، يمكن النبوة ليست واجبة تحققها. التفتوا معي، لا يجب على الله أن يوجد نبيا، ولكن لو أوجده كان حسنا. إذن فكرة النبوة ليست ضرورية عقلية، ولكن وجودها ليس قبيحا بل هو حسن. أما البراهيم ماذا قالوا؟ قالوا ليست واجبة ولو وجدت غير حسنة بعثة الأنبياء. أما الفرقة الثانية قالوا لا، النبوة كفكرة ليست واجبة، ليست ضرورة من الضروريات، ولكن لو وجدت كانت حسنة، هي حسنة في حد ذاتها. لماذا هنا هذه الفرقة الثانية لماذا قالت أن النبوة ليست واجبة على الله عز وجل؟ لأنهم أنكروا مسألة الحسن والقبح العقليين. قالوا بما أن الحسن والقبح مستندهما إلى الشارع، ما حسنه الشارع يكون حسنا، وما قبحه الشارع يكون قبيحا. فإذا الله عز وجل لم يوجد فكرة النبوة ولم يرسل نبيا من الأنبياء فهو حسن، لأن كل ما يصدر من الشارع هو حسن وليس بقبيح. نتيجة إنكارهم مبدأ الحسن والقبح العقلي، وإنما قالوا بأن الحسن والقبح من الأمور الشرعية التي هي أي ميزانها بيد الشارع، إذا ليس واجب أن توجد فكرة نبوة. نعم لو أوجدها فكل ما يوجده الشارع هو حسنان، وإنما هل هي ضرورية أو ليست بضرورية؟ يقول ليست ضرورية. لأنه نسألكم لماذا هي ضرورية؟ إذا قلتم لأنه يقبح على الشارع أن لا يوجد النبوة، نقول القبح ليس مداره العقل، وإن كان العقل يرى أن عدم وجود النبوة من الأمور القبيحة، لكن مدار القبح ليس بحكم العقل، إنما هو بيد الشارع. نعم لما كانت فرقة العدلية آمنت بالحسن والقبح العقليين، قالوا أن فكرة وجود النبوة من الأمور الضرورية، ويقبح على الله أن لا يوجد مبدأ النبوة قبيحا، كما سوف يأتي في الأدلة ما هو وجه القبح. فالفرقة الثالثة وهم العدلية الذين آمنوا بمبدأ الحسن والقبح العقلي، قالوا من الضروري وجود مبدأ نبوة، لأنها فقط حسنة بل لا بد من وجودها، إذ لو لم توجد فكرة النبوة للزم القبح على المولى عز وجل، والقبح محال أن يرى من الحكيم بما هو حكيم. إذن فهنا ثلاثة أقوال حول فكرة النبوة العامة. قول يقول يقبح وجود النبوة، قول يقول لا وجودها ليس بقبيح هو حسن لكنها ليست ضرورية، القول الثالث هي ضرورية ويقبح عدم وجودها. إذن فبحثنا نحن حول النبوة العامة وليست حول النبوة الشخصية الخاصة. ثم بعد ذلك نقول أن النبوة تبحث من خلال نحوين، النحو الأول بنحو الهلية البسيطة، والنحو الثاني بنحو الهلية المركبة، وبينا الفرق في الجزء الأول بين الهليات المركبة والهليات البسيطة. قلنا أن البحث حول الهلية البسيطة أي البحث حول هذا السؤال، هل هي موجودة أو ليست موجودة؟ البحث والاستفهام يدور عن الوجود وعدم الوجود فقط، هل أن النبوة موجودة أو ليست موجودة؟ فكرة النبوة هل يجب وجودها أم لا يجب وجودها؟ هذا البحث بنحو الهلية البسيطة وموجودة أم لا. ثم بعد أن نثبت أن فكرة النبوة موجودة ومتحققة وأنها ضرورية من ضروريات العقل، نبحث عن النبوة بنحو الهلية المركبة. هذه النبوة الموجودة التي تم إثبات وجودها، هل هي تتصف بالإعجاز، تتصف بالعصمة، تتصف بالمغيبات، بالإخبار عن الغيب، تتصف مثلا بالعلم؟ فهذه بحث بنحو الهليات المركبة، أي إثبات ما هو موجود، إثبات شيء لما هو موجود. البحث عن الهلية البسيطة إثبات الوجود، البحث عن الهلية المركبة إثبات شيء لشيء، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له كما قرأنا في المنطق. تقرير لما ذكره الشيخ الرئيس أعلى الله مقامه الشريف، وحاصل هذا الدليل يبتني على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن الإنسان مدني بالطبع. المقدمة الثانية كل إنسان مدني بالطبع فهو بحاجة إلى قانون. المقدمة الثالثة القانون يحتاج إلى مقنن، فمن هنا نسأل ما هو ذلك المقنن. أما المقدمة الأولى وهي أن الإنسان مدني بالطبع فهذه مقدمة وجدانية لا ينكرها إلا مكابر، إذ أن الإنسان مجبول على التعايش الاجتماعي في ملبسه، في مأكله، في الحفاظ على نفسه، في الحفاظ على ممتلكاته. إذن كل إنسان لا يمكن أن يتعايش تعايشا اجتماعيا منفردا بخلاف الحيوانات. الحيوانات يمكن أن تكون أصل خلقتها قوام تعايشها، فإن وبر الحيوانات ملبس لها، فإن جحر الحيوانات مسكن لها. بخلاف الإنسان، الإنسان محتاج إلى ذوي الصنعة، محتاج للنجار لبناء بيته، محتاج للطبيب لعلاج نفسه، محتاج للعالم لإرشاده، محتاج للإنسان للحفاظ على نفسه، محتاج إلى شخص ينزع منه البهيمية والسبعية. إذن الإنسان مدني بالطبع مجبول على ذلك، ومعنى أنه مدني بالطبع أي مفطور على التعايش الاجتماعي، فلا يمكن أن يكون وحيدا ولا يتعلق بأي أحد. هذه المقدمة مقدمة وجدانية لا يمكن أن نتقاضى عنها. المقدمة الثانية أن كل إنسان أن كل مدني بالطبع بحاجة إلى قانون. لماذا؟ لماذا هو مدني بالطبع؟ لأنه مجبول على التعايش الاجتماعي، والتعايش الاجتماعي ماذا يعني؟ يعني المعارضة والمعاملة. بما أن التعايش الاجتماعي يتقوم بمعاوضة بطرفين بمعاوضة وبمعاطاة، هذه المعاوضة التي تتم بين طرفين، بين طرف المشتري وطرف البائع، بين القبول وبين الإيجاب، بحاجة إلى قانون لكي يضمن كل واحد من الطرفين حقه ويضمن العدالة ويضمن القسط. إذن بما أن التعايش الاجتماعي يعني المعاوضة والمعاملة، كل معاوضة وكل معاملة لا بد أن تخضع لقانون. لماذا؟ لأن القانون الذي هو عبارة عن إعطاء كل ذي حق حقه، الميزان الذي على ضوئه يمكن أن يأخذ الإنسان حقه وأن يتقاضى الإنسان من خلال ذلك القانون. إذا لا يمكن التفكيك بين التعايش الاجتماعي الذي يعني المعاوضة والمعاملة وبين وجود عدم القانون. الإنسان لا يلجأ إلى التعايش الاجتماعي إلا إذا كان هناك قانونا يضمن حقه ويضمن أن ينصفه ذلك القانون، وإلا إذا لم يوجد هناك قانون لا يلجأ الإنسان إلى التعايش الاجتماعي. هذه القصر عليها شيخنا، صار الأكسجين قليل في الغرفة، هاي المدفأة. إذن بما أن الإنسان يلجأ بطبعه إلى التعايش الاجتماعي فلا بد من قانون لضمان حقه أثناء هذا التعايش. فلهذا نقول كل من كان مدنيا بطبعه فهو بحاجة إلى قانون، هذه أمور وجدانية. المقدمة الثالثة، كل قانون لا شك أنه بحاجة إلى مقنن، يعني واضع لذلك القانون. فهنا نسأل من هو ذلك المقنن؟ إما أن يكون ذلك المقنن هو الإنسان نفسه، أي إنسان من أوساطنا هو الذي يضع ذلك القانون الذي يضمن حق التعايش الاجتماعي. هنا نقول حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. هنا إذا كان ذلك المقنن هو الإنسان من أوساطنا، هنا لا بد أن يتوفر في هذا المقنن شرطين. الشرط الأول أن يكون ذلك المقنن عالما بكل خصوصيات الأفراد التي تنطبق عليها هذا القانون، هذا الشرط الأول. المقنن الذي يريد أن يضع قانونا يضمن لكل أحد حقه، نقول لا بد إذن في هذا المقنن أن يكون عالما بكل خصوصيات الأفراد، وبعبارة جامعة أن يعلم بكل خصوصيات الإنسان ومعطيات الإنسان وفطرة الإنسان واحتياجات الإنسان ليضع ذلك القانون. والشرط الثاني الذي لا بد أن يتوفر في هذا المقنن هو أن يتجرد من الأنا، لأن القانون الذي يضعه المقنن إذا كان راجعا إلى أناه، إلى حب، إلى ذاته، إلى نزعته الشخصية، فإن الإنسان لا يخضع لهذا القانون، لأنه متى ما كان القانون يرجع إلى نفس المقنن والواضع فإن الطرف المقابل لا يلجأ إلى هذا القانون لأن يرى فيه تحيزا وأمرا شخصيا وذاتيا. إذن المقنن الذي يريد أن يضع قانونا لكل أفراد البشر لابد أولا أن يعلم خصوصيات البشر ومعطيات البشر واحتياجات البشر ليضع القانون على إثر علمه. ثانيا لابد أن يتجرد من حب الذات وحب الأنا، وإلا لم يخضع قانونه للتطبيق. إذا كان المقنن يحتاج إلى هذين الشرطين فمن المحال أن يقول أن يضع الإنسان الذي هو من أمثالنا ومن أوساطنا أن يضع القانون. لماذا؟ أولا لأن الإنسان يجهل خصوصيات جميع أفراد البشر، لا يعلم خصوصيات جميع أفراد البشر إلا خالقها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لا يعلم غرائز البشر واحتياجات البشر وكمائن البشر وشهوات البشر بجميع أنواعها إلا من خلقها وأوجدها. هذا الإنسان الذي هو مثلي ومثلك لا يمكن أن يخضع لهذا الشر. ثانيا، بما أن الإنسان غلبة سلطان النفس قد تغلب سلطان العقل، من الواضح قد يضع قانونا يكون ماذا؟ يكون مرجعه ونتيجته إلى ذاته وإلى منافعه ترجع إلى أمره الشخصي. إذا نحن نقول بما أن الإنسان لا يمكن أن يتوفر على الأقل الشرط الأول، لا يمكن أن يكون هو المقنن. نحن لا نريد أن نفتح شركة من الشركات لنقبل بوضع هذا زيد، نحن نريد أن نضع قانونا يضمن التعايش الاجتماعي بكل أنواعه وأصنافه، ليس هو بقالة أو سوبر ماركت حتى نقبل بوضع الإنسان. إذا لا يمكن أن نقبل أن يكون ذلك المقنن هو إنسان من وسطنا، وإلا ما الفرق بيني وبينه؟ حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هذا الإنسان الذي هو مثلي ومثلك نقول كيف يضع القانون؟ إما أن يضع القانون نتيجة معرفته وخبرته الحسية، نقول المعرفة الحسية قابلة للخطأ والمعرفة الحسية قاصرة عن إدراك بعض الأمور المعنوية الموجودة لدى الإنسان. وإذا كان الإنسان سوف يضع القانون من خلال المعرفة العقلية، المعرفة العقلية قابلة للخطأ والصواب. إذن بما أن الإنسان سوف يستعمل أحدى وسيلتين، إما المعرفة الحسية التي هي قاصرة وقابلة للخطأ، أو يستعمل المعرفة العقلية وهي مبتلاة بالخطأ والنقض والإبرام. إذن هذا الإنسان لا يمكن أن يضع قانونا بما أنه سوف يعتمد على وسيلتين كلا الوسيلتين قابلتين للخطأ. فلا بد أن يكون ذلك المقنن أولا عالما بكل خصوصيات البشر وليست فيه نزعة الأنا، ولا بد أن يستعمل طريقا لا يمكن أن يخطئ أصلا. ولهذا نحن نقول ذلك المقنن نطلق عليه بالوحي. لا بد أن يكون المقنن من قبل الله عز وجل، وهذا الذي يرسل من قبل الله عز وجل لا يمكن أن يعرض عليه الخطأ أصلا. ومبدأ الوحي هو النبوة. إذن بما أن الإنسان مدني بطبعه وبما أنه يحتاج إلى قانون، فلا بد أن يكون ذلك القانون واضعه من يملك جميع المعلومات التي تتعلق بالأفراد الذين ينطبق عليهم القانون من جهة، ولا يمكن احتمال الزلل والخطأ في ذلك المقنن. ولهذا نحن نقول إذا لا بد أن يكون المقنن هو نبي، ومعنى أنه نبي بمعنى أنه مرسول من قبل الله عز وجل. هذا هو فكرة الدليل الأول الذي طرحه المحقق ابن سينا عليه الرحمة. الدليل الثاني هو دليل متين يطرحه الشيخ المصباح، هو ليس يعني من فكرة الشيخ المصباح، هو ما جاء في الكتاب طرحه الشيخ المصباح، وهو دليل متين جدا على إثبات فكرة النبوة. يأتي تتمة الكلام في الكلام، والحمد لله رب العالمين. نعم، يعني إما أن يكون مباشرا هو الله أو يكون بواسطة، المهم أنه يرجع إلى الله عز وجل. هو الله عز وجل، هو موصل لذلك القانون.